بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم شفع فينا الصيام والقيام، وادخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 54 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان الذي عنوان به المهذب فقال: ازدراء البطيء وراء. فبعد أن تكلم العلامة ابن القيم عن مسألة الكثير القليل في باب المحاسبة، وأن العبد ينبغي دائما وأبدا أن يتهم نفسه بالتقصير مهما قدم من أعمال ومن عبادات ومن طاعات، لأن أعماله مهما بلغت فلن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله على العبد. لذا شرع لنا ربنا تعالى عاقب الفرائض الاستغفار، فنحن بعد أن نفرغ من صلاتنا نستغفر ربنا ثلاثة، كذلك في مناسك الحج يكون الاستغفار بعد المناسك، وهكذا ينبغي أن يكون العبد دائما في أعماله بعد الطاعات. ينتقل بنا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة الذي عنوان لها المهذب بقوله: ازدراء البطيء وراء. فيقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يكمل هذا المعنى إلا بأن تربأ بنفسك عن تعيير المقصرين. فلعل تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به. ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذل والخضوع والازدراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، أنفع له وخير من صولة طاعتك. كلام دقيق جدا. بعض الناس أحيانا إذا رأى أخا مذنبا أخذته الشماتة وبدأ في تعييره وفضيحته، هذا الأمر قبيح جدا. فتعييرك لأخيك بذنبه مصيبة من المصائب، لأنك عندما تعيره بالذنب في معنى التزكية لنفسك أنت، يعني أنت أفضل منه. وطبعا ده بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآمر الناهي لا يفضح أحدا ولا يذكر أسماء أحد، إنما يذكر بالله وينهى الناس عن التقصير. فلعل أن يكون البعض بل وكلنا مقصر فيشعر أن الكلام يخصه. نعم هذا حق، فعليك أن تمتنع مسرعا، فهذه مسألة غير التي نتكلم فيها. إنما المقصود في مسألتنا إذا رأيت مذنبا لا تفضحه ولا تعيره بذنبه. لماذا؟ لأن تعييرك يؤدي إلى تزكية نفسك أنت، يعني أنت أفضل منه. وهناك قول يقول: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. طبعا هذا ليس بحديث، بل هو ضعيف أن ينسب إلى رسول الله فلا، ولكن أخذه على أنه قول. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. مصيبة كبيرة أن تفضح المذنب وأن تعيره أمام الناس، فتعييرك إياه فيه تزكية لنفسك أنت، والله يبغض هذا، لأن الله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم ربما الذنب الذي اقترفه هذا يؤدي إلى انكسار قلبه ويدفعه لتوبة، فيكون أكرم وأفضل عند الله تعالى. وإذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر، قال: وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. فتعجب الناس كيف تقود الطاعة إلى النار وتقود المعصية إلى الجنة. قال: رب طاعة أورثت صاحبها العجب والكبر، فابتعدت به عن منهج الله وأدت إلى حبوط أعماله. ورب معصية أورثت صاحبها انكسارا في قلبه، فتاب إلى ربه وأناب وظل باكيا نادما على معصيته فدخل الجنة. فسبحان الله. إذن إياك ثم إياك أن تعير أخاك بذنب فعله أو أن تفضحه، لأن هذا من المصائب. قال ذكر ابن القيم قال: ولعل كسرته بذنبه، يعني لما يذنب ممكن ينكسر ويتوب إلى الله عز وجل، وما أحدث له من الذل والخضوع والازدراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير من صولة طاعتك، إن ممكن الطاعة تجعلك متكبر فلا تشعر بانكسار بين يدي ربك. كثير من الناس كده يقول لك ده احنا أحسن من غيرنا، اللي بيصلي مثلا ومعجب بصلاته يا ده الحمد لله أنا أحسن من غيري، فبالتالي قل أن يخشع قلبه وقل أن ينكسر، لأنه شايف نفسه إيه أدى اللي عليه، بخلاف المنكسر اللي يشعر بالتقصير، فتجد دائما بيجتهد أنه يخشع بين يدي الله، بيجتهد أنه ينكسر ويخضع لعظمة الله. فانتبه لهذه المسألة الدقيقة. قال: وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمن على الله وخلقه به. ولذلك القرآن قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الآية بعض الناس يا جماعة فعلا حتى في أعماله الطيبة بيمن بها على الله عز وجل، بيمن بها على الناس، سبحان الله. ودي مصيبة خطيرة جدا. فيجي القرآن يقطع هذا الباب، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. يبقى من الذي هداك للطاعة؟ الله. يبقى المنة لله مش لك أنت. من الذي قادك إلى العمل الصالح؟ الله. من يسره لك؟ الله. يبقى المنة لله عز وجل. فإياك إياك أن تمن على ربك بعملك، وإياك أن تمن على الخلق بطاعتك. قال والمن على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، أي العاصي الذي انكسر وتاب وخضع، قريب إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده ويفرح بانكسار عبده بين يديه، لأن انكسار القلب عبادة إذا كانت لله تعالى. قال فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، يعني المعجب بالعمل ده بعيد عن الرحمة، قريب من مقت الله وسخطه. فذنب تذل به لدي أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. دي حقيقة، ذنب يقودك إلى الذل بين يدي الله أحب إليه من طاعة تجعلك تمتن بها وتعجب وتفتخر. وإنك أنت بينت نائما، وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. الله، إنك تنام طول الليل بس تصبح ندما على تقصيرك أفضل من إنك تقيم الليل كله وتصبح معجب ومفتخر. فإن المعجب لا يصعد له عمل، عمله لا يصعد، كما ذكرت لك الآية، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى لا يرفع من الأقوال إلا ما كان طيبا، ولا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا. صالح يعني في إخلاص وفي متابعة لسنة النبي، يعني في تجرب لله تعالى. يبقى أنت لا ترى عملك، عملت ثم رفع العمل ما بقاش عندك، لكن إذا بقي العمل عند صاحبه يبقى مترفعش. بعض الناس يعمل عمل يفضل عنده العمل معجب به، يفتخر به، يتكلم عنه باستمرار. واضح؟ إن كان كلامه من باب تشجيع الناس على الخير ده باب تاني، يعني يجوز للمرء أن يظهر بعض أعماله ليشجع الغير، بس المهم النية تكون صادقة مع الله، فده لا يدخل في بابنا. أما الذي يفتخر بالعمل حيث يعني عشان يبين للناس، واضح كده، فيزكي نفسه، يبقى العمل بتاعه إيه؟ غير مرفوع، لأنه معجب بالعمل. واللي معجب بالعمل يا جماعة لا يرفع عمله، مشكلة كبيرة جدا. قال فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مذل. الله، اضحك واتبسط بس أنت معترف بذنبك منكسر بين يدي ربك، أفضل من واحد يقعد يعني يتظاهر بالبكاء خشية ومعجب، هو إيه؟ معجب، يمقته الله عز وجل. قال وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. الله، أنين المذنبين يعني بكاء المذنب المنكسر أفضل عند الله تعالى من زجل المسبحين المدلين، شغال عمال يقرأ القرآن ويذكر ويعمل في السبحة ومش عارف إيه واستغفر الله ولكن معجب، الله لا يقبله، إنما يقبل بكاء المذنب المنكسر بين يديه جل وعلا. قال ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء، استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. يمكن المذنب ده اللي بيبكي منكسر خد دواء، هذا الدواء كشف عن علل، هذه العلة احتاج الدواء، فالذنب كسر هذا الداء فشفاه الله من دائه، بخلاف اللي عمال يتدلل بعمله ولا يشعر بأنه مريض ولا يشعر أنه بعيد، ودي المشكلة الخطيرة جدا. قال: فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو سبحانه جل وعلا، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، يعني بقدر العلم يكون الإنسان على بصيرة. ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، أي لا يعير، يعني خلاص عليها عقوبة تأخذ عقوبتها لكن ما تعيرهاش. ولذلك في الحديث قصة الغامدية التي زنت بعد أن تابت الله تعالى وطلبت إقامة الحد وردها النبي حتى تضع ما في بطنها، ثم ردها بعد ذلك لترضع وليدها، ثم أقام النبي عليه الحد بعد أن دفع وليدها لمن يكفله. أثناء الرجم تطايرت بعض دمائها على أحد الصحابة فسبه أو لعنها، قال له النبي: لا تسبه، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ إحنا أقمنا على العقوبة خلاص، توبة والعقوبة كفارة للذنب، أنت بتسبها ليه؟ لا يجوز. كذلك في قصة ماعز الأسلمي بعد أن أقيم عليه الحد، جاء في رواية فيها مقال أن رجلين وقفا بعد أن مات ماعز بالرجم رضي الله عنه، وده صحابي اقترف كبيرة الزنا وأقيم عليه الحد وكان محصنا، فقال أحدهما للآخر: انظر إلى ماعز بات وقد ستره الله، فأبت نفسه إلا أن يفضح هكذا كالحمار. وده نوع من أنواع التعيير ونوع من أنواع الغيبة بعد موت، ودي مشكلة خطيرة جدا. فألقى الوحي الكلمة في أذن النبي محمد، النبي سمعه عليه الصلاة والتسليم، فمر النبي على جيفة حمار منتنة، فوقف النبي وقال: أين فلان وفلان للرجلين؟ فأتيا مسرعين يقولان: لبيك يا رسول الله. قال: فلينزل كل واحد منكما فليأكل من هذه الجيفة. فقال: يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذه الجيفة؟ قال: إن الذي نلتماه من أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة، يعني الكلمة اللي انت قلتها عن أخيك ماعز بعد موته أشد من أكلكما من هذه الجيفة. ثم قال: إني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله رب العالمين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فالشاهد أنه لا يجوز تعيير المذنب بعد أن أقيمت عليه العقوب، انتهت، عوقب، أخذ حظه من العقاب، فلا يعير ولا يثرب، أي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، خلاص يعني الذنب اللي انتم اقترفتموه يعني عفونا عنكم والله يغفر لكم، ومش هنعيركم بيه بقى، مش تقعد تقول له عملت وعملت وعملت، خلاص عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، تغلق الباب، تغلق الباب ده خلاص، ولا تعير، ماضي وانتهى. فإن الميزان بيد الله تعالى والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب سبحانه، والقصد إقامة الحد لا التعيير والتثريب. القصد إيه؟ واحد أخطأ يعاقب بالحد الذي شرعه الله عز وجل دون تعيير ودون زيادة على الحد، وده مهم جدا. يعني مثلا من أسبوع الإعلام ينقل كده مشهد عجيب جدا، يقول لك في أفغانستان امرأة زنى فجابوها كده مصورة يعني وضربوها بالنار. طبعا هذا إما أن يكون مكذوبا ومدلسا فيه، يعني خلط لإظهار المسلمين بالوحشية، وليس هذا منهج الإسلام، أو إن كان صحيحا فهؤلاء بعيدين عن الإسلام. لماذا؟ لأن معلوم حد الزانية المحصنة الرجم بالحجارة مش رمي بالرصاص، فهذا باطل، ليس هذا من الإسلام في شيء، لأن حتى الحدود في الإسلام فيها رحمة، فيها إيه؟ رحمة. فننتبه لما نراه ونشاهده من أخبار، إن كلكم يعلم أن الغالب على وسائل الإعلام الكذب والنفاق والتدليس. وطبعا ليس ببعيد تركيب الصور، ليس ببعيد، لأن ما شاء الله العلم الحديث يعني ممكن يجيب لك أي صورة ويحطها في أي مكان، ممكن يجيب لك شيخ ويحطه في خمارة، سهل جدا، واضح؟ يجيب لك صورة الشيخ ويروح مركبها فين؟ في وسط خمارة، كما فعل ببعض الدعاة المخلصين حتى على أرض مصر وغيرها، دعاة وعلماء يصورون في مشاهد مش عارف جد، فبيركب بالفوتوشوب عن طريق الكمبيوتر صور وأكاذيب ويعرضها على الناس من أجل بذلة الناس وفقد الثقة في أهل العلم. فننتبه لهذا كله، لأن الإعلام كما تعلمون الغالب فيه الكذب، والغالب فيه النفاق، والغالب فيه العصبية للمذاهب والآراء الباطلة، فانتبهوا لهذا. فنقول هذا المشهد الذي عرض وضربت المرأة بالرصاص هذا مخالف للإسلام إن كان صحيحا، إن كان الخبر صادق وصحيح فهؤلاء الناس مخطئون، وليس هذا من الإسلام في شيء، لأنه معلوم أن حد الزانية المحصنة الرجم حتى إيه؟ الموت، الرجم بالحجارة. وهذا شرع الله تعالى في جميع الكتب المنزلة. ولذلك اليهود في مدينة رسول الله عندما زنت امرأة منهم وكانت محصنة أتوا النبي ليسألوا عن الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا التوراة فماذا فيها؟ قالوا لا نجد عندنا الرجم، وذكروا كده حكما يعني تافها ان احنا نسود وجوههم ومش عارف ايه، فالنبي قال ائتوا بالتوراة فاقرؤوها. فاللي كان بيقرأ التوراة حبر من احبارهم وكان اعور، فقال له النبي اقرأ يا اعور، فبدأ يقرأ الاعور بتاعهم ده التوراة. لما جه عند حد الرجم فوضع يده على الحد بيخفي عن النبي، قال له النبي ارفع يدك يا اعور، فلما رفع يده طبعا هو معتقد النبي ايه ما بيقرأ ولا بيكتب، نعم لكن بينزل عليه الوحي، فقال لك نخبي بقى كده كده ما بيقرأش، فنخبي ايه الحكم بتاع الرجم، فوضع ايديه كده على، فقال النبي ارفع يدك يا اعور، فرفع فقرأ فوجد حد ايه الرجم في توراته، قال طبقوا الحد ده الحكم. فالرجم موجود في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، إنه شرع الله عز وجل، وشرع الله تعالى في العقوبات والحدود لا يختلف، واضح؟ فالحد موجود. إذا من يأتي فيه زي ما يقول لك بقى بيضرب بالرصاص لا يجوز، ده مخالف للشريعة. إذا كنت تطبق الشريعة يبقى الرجم إيه؟ بالحجارة لا بإطلاق النار، هذا كله باطل. فنقول لهذه الأخبار إن كان تركيبا فعامل الله تعالى من ركبوه بعدله، لأنهم ما أرادوا إلا الانتقاص من شأن المسلمين وإظهار الوحشية في الإسلام، وهذا باطل. وإن كان صحيحا نقول أن من فعله مخطئ، وليس هذا وشرع الله تعالى، بل هذا بعيد عن شرع الله رب العالمين. إذن الإسلام دين رحمة، خلاص يكفي العاصي أن أقيم عليه حد، الله عز وجل لا يعير ولا يثرب عليه بعد ذلك. قال والقصد إقامة الحد لا التعيير والتثريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. بعض الناس يا جماعة بيفكر نفسه في أمن، فلا يأمن من مكر الله إلا مين؟ الكون، أهل الجهل وأهل البعد عن الله. المؤمن دايما خائف من الله تعالى، يخشى ذنبه، يخشى تقصيره، أن تصيبه كرات القدر، فدايما وجل، دايما خائف. إنما غير المؤمن ولا على باله، قد يظلم وينتهك الحرمات ولا على باله، مش في دماغه، وقد يرى الآيات ولا يتعظ ولا يعتبر، إذا لا يعتبر إلا أهل الخشية. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. قال وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله، ده الخطاب ده للنبي. يبقى يا جماعة يعني لا غنى لنا عن تثبيت الله لنا، فالإنسان دائما ينكسر بين يدي ربه. وقال يوسف الصديق عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى قلوب العباد بين يدي، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعليك أن تلجأ إليه دائما أن يثبتك على الحق وأن يحفظك من كل شر. وكانت عامة يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. لما النبي يقسم، يقسم فيقول لا ومقلب القلوب، أي يقسم بالله عز وجل الذي يقلب قلوب العباد. وقال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه سبحانه. ثم قال: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. شوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن منزلة المحاسبة، وينتقل بنا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى منزلة هامة، وهي منزلة التوبة. هنقف أمام المقدمة في هذه المنزلة، ثم نرجئ بقية الشرح إن قدر الله بقاء وكان اللقاء. منزلة التوبة، وهذه المنزلة من الأهمية بمكان، وخاصة ونحن على مائدة شهر الصيام، فنحن في أحوج ما نكون إليها في كل نفس يخرج من أنفاسنا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا صح هذا المقام، أي مقام المحاسبة، يعني الحمد لله بدأ الإنسان يلتزم بهذا المنهج، يحاسب نفسه دائما على تقصيرها. إذا صح لك هذا المنزل أو المقام، ونزل العبد في هذه المنزلة، أشرف منها على مقام التوبة. يبقى اللي حاسب نفسه يعني حقيقة لابد أن يصل إلى إيه؟ التوبة، منزلة التوبة، لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه، عرفت اللي ليا واللي علي، فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات. يعني انزل بقى منزلة التوبة حتى الموت، كن توابا رجاعا إلى ربك مع كل كلمة ومع كل حركة، ارجع لله عز وجل. ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، يعني ينبغي أن تكون ملازمة لك في طريقك إلى الله عز وجل، فلا يفارقه العبد السالك أبدا، ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به، يعني هتنتقل لمنزلة أخرى، منزلة العزيمة، منزلة اليقظة، منزلة كذا، معك التوبة مستمرة، ماشي دايما معك التوبة لا تفارقك أبدا. قال: واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، مهم جدا في نهاية الطريق يكون معك التوبة، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور 31. إذا من فوائد التوبة الفوز والفلاح. وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان، وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم. شوف الصحابة بعد الإيمان والصبر والتحمل والهجرة والانتقال والتعب والإذاء، يأمرهم الله بالتوبة. الله، نعم، يأمرهم أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة، تعليق المسبب بسببه. الله، يعني عشان تفلح إيه السبب اللي يؤدي الفلاح؟ التوبة. وآتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، وتوبوا إلى الله جميعا أيوة لعلكم تشعر بالترجي والرجاء، إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله تعالى منهم، اللهم أمين. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى اللي ما يتوبش إلى الله عز وجل ظالم لنفسه. لماذا؟ لأنه يعرضها إلى عذاب الله ومقته. قسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. يبقى هم قسمين، تائب وظالم، ما فيش قسم ثالث. يا إما أنك تكون تائب دايما أو تكون ظالم، نسأل الله السلام. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، اللي ما يتبش يبقى ظالم. ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال النبي. شوف يا جماعة، النبي في اليوم الواحد يتوب إلى الله أكثر من 70 مرة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى انت محتاج مع كل نفس تتوب وتستغفر. وكان أصحابه رضي الله عنهم أجمعين يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة في المجلس الواحد. إذا جلس ما بين أصحابي مجلسا 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. كم مرة؟ 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها، إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقول هذا في الركوع وفي السجود، صلوات ربي وتسليماته عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال النبي. وعلمنا أن هذا الحديث والرواية الأخرى التي فيها حرف الباء، الباء لإيه؟ للمعوضة. فلا تعتقد أن عملك ثمن للجنة، عشان لما تقرأ قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يبقى الباء سببية مش معوضة، يعني بسبب. أما في حديث النبي معوضة، وفصلنا هذا في دروس مضت. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية، وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها، صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه مقدمة بين منزلة التوبة. وصلنا إلى عنوان مهم جدا بعنوان فاتحة التوبة. فاتحة التوبة، لأن الكتاب كله كما تعلمون بيتكلم عن سورة الفاتحة، عن إياك نعبد وإياك نستعين. فيبدأ يتكلم عن سورة الفاتحة ومنزلة التوبة. فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع فاتحة التوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.